الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال الحديث متصلا الكلام على ما يستخرج من الهدايات من قوله تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقوله تبارك وتعالى: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فهنا كما أشرنا في الليلة الماضية أن الله أضاف الإنبات الحسن إليه سبحانه وتعالى، فالآباء والمربون إنما يبذلون السبب كبادر الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى هو وحده الهادي والموفق، فالذي يملك القلوب وهدايتها هو الله وحده. ولكن هذا لا يعفي الآباء من بذل الأسباب والجد والاجتهاد في تنشئة الصغار على طاعة الله عز وجل وتقواه. ولا شك أن التنشئة والتربية والتعليم والتوجيه مع الدعاء أن ذلك له أثر لا يخفى، ولكن يبقى توفيق الله عز وجل وإرادته فوق ذلك. فكما أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخرج النبات، لكن لابد من البذر والسقي والتعاهد والرعاية لهذا النبات وللأرض التي يزرع أو يبذر أو يغرس فيها. فلو أن الإنسان ترك السبب، لم يضع البذر ولم يزرع، أو وضع ذلك وترك السقي وترك حياطته ورعايته، فلا ينتظر بعد ذلك أن يخرج النبات. فلا يقولن قائل بأن الله عز وجل هو الذي ينبت الزرع ويخرج الثمار، ولكن هذه أجر الله عادته وسنته على أن ترتبط بأسباب جعلها الله عز وجل في هذا الخلق والكون، فلا يصح إلغاؤها وتركها والإعراض عنها ثم بعد ذلك انتظار، مثل الذي لا يتزوج وينتظر الولد، أو لا يزرع وينتظر الثمر، فهذا غير صحيح. فالإنسان يبذل الأسباب، يختار الأم الصالحة ليتزوجها، لا يبحث عن امرأة لهوى توافقه في نفسه من جمال ونحو ذلك، مع الإعراض عن الصلاح والتقوى وطيب المنشأ، لأن هذه المرأة هي التي ستلي ولده وتقوم على تربيتهم. وكذلك لا ينشغل بدنياه، أو ينشغل بدنيا غيره، أو ينشغل بآخرة غيره ويعرض عن ولده وأهله. من الناس من ينشغل بدنياه هو تثمير أمواله، ومن الناس من ينشغل بدنيا غيره ليعمرها، ومن الناس من ينشغل بآخرة غيره في الدعوة، برامج تعليم، خروج بالوسائل المختلفة، ويواصل الليل والنهار على هذا الأساس وبيته مضيع. فلا بد من بذل الأسباب. وقد تحدثت في مناسبة سابقة عن قوله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. قلنا بأن هذه كرامة من الله عز وجل حصل فيها حفظ هذا المال والكنز لهذين اليتيمين، ولكن ليس بالضرورة أن صلاح الآباء يقتضي صلاح وحفظ الأبناء. فهذا ولد نوح عليه الصلاة والسلام مثال شاهد، والغلام الذي قتله الخضر كان أبواه صالحين بنص الآية، ولم يكن الولد كذلك، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ولاحظوا هنا هذا السبب مشار إليه بقوله تبارك وتعالى في هذه الآية: وكفلها زكريا. فالمربي هنا والقائم على شؤونها وفي غاية الصلاح والصدق والنصح والعلم مع ما آتاه الله تبارك وتعالى من الوحي والنبوة، فإذا وجد مثل هذا وأكمل الناس فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن القبول من المعلم والمربي والداعية ونحو ذلك يتطلب أمورا مجتمعة، إذا توافرت وحصل معها توفيق الله عز وجل حصل بسبب ذلك ألوان البر والخير والصلاح والمعروف. فلابد أن يكون هذا المعلم أو المربي أو الموجه أو الداعية أو نحو ذلك أن يكون ناصحا مخلصا، فإخلاصه أن يريد ما عند الله عز وجل ليس بمراء ولا، ولذلك قد يكون الإنسان يحمل نية فاسدة فإذا سمع الناس كلامه انقبضت قلوبهم، لا يحتمل، مع أن الكلام الذي يقوله قد يكون غاية في الحكمة والعلم والفصاحة ونحو ذلك. فهذا لابد فيه من الإخلاص والصدق فتقبل القلوب عليه. الأمر الثاني وهو النصح، فهذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ ينصح، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، فلان ناصح بفعله، بمعنى أنه يبذل جهده ولا يدخر وسعا ولا يفرط ولا يهمل، فيبذل المستطاع في سبيل الإصلاح. المعلمون، المربون، الدعاة إلى الله، الخطباء بحاجة إلى مثل هذه المقومات الأساسية، وكذلك أيضا العلم، فلا يكون كلامه وتوجيهه بجهل، فإن الجاهل كما قال بعض السلف يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الرابع وهو البيان بحيث يبين عما يريد، وأمر خامس وهو الحكمة، يضع الأمور في موضع، يتحدث في الوقت المناسب للحديث ويؤجل إلى وقت الإمكان، ويضع الأولويات فيما يطرح، ويخاطب كل فئة بحسب حالها وما يصلح لها، ويدرج الناس في العلم والتربية بما تقتضيه الحكمة. هذه خمسة أمور أساسية، والباقي يتفاضل الناس فيه ويتفاوتون، لكن هذه لابد من توافرها، وهي أكمل ما تكون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في إخلاصهم ونصحهم وفي بيانهم وفصاحتهم وعلمهم وحكمتهم. لكن قد يتخلف الأثر، لأن الله بعد هذه الهداية، هداية الإرشاد التي بذلت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إرشاد، لكن تبقى إنك لا تهدي من أحببت، فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، هذه التي يملكها الله. فإذا الإنسان بذل وسعه فعند ذلك يكون قد فعل ما يجب عليه، وعندها كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ضلاله لن يؤثر في مرتبتك عند الله عز وجل وفي جزائك إذا كان سلم يدخر وسعا، لكن أن يفرط ابتداء من اختيار الأم والتربية والتنشئة. وبعض العامة يقول المربي هو الله، هذه عبارة مجملة، فيترك التربية تذرعا بذلك، وكذلك أيضا لربما يترك هذا الولد في حال وبيئة تعصف به الفتن من كل ناحية، ثم يطلب بعد ذلك صلاحه، فهذا يكون قد عرضه للضلال والفتنة والانحراف. وأعجب من هذا كما قال الفرزدق فداوني بالتي كانت هي الداء، أن يكون هذا الولد في حال من التمرد، فتجد أن اللجأ في مثل هذه الحالة أحيانا يكون إلى ما يزيده غيا، فلربما ترك يذهب في بيئة فاسدة مفسدة بحجة أنه يتعلم المسؤولية ويعتمد على نفسه ونحو ذلك، هذا خطأ، سيسأل الإنسان عن ذلك كله. فهنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هنا كرامة من الله تبارك وتعالى، كلما دخل تتكرر هذه الكرامة، فهذه الكرامة هي وجود الرزق من غير سبب واكتساب، والله على كل شيء قدير. نعم هذا على خلاف العادة الجارية، لكن خرق العادات هذا الذي يقال له المعجزات، هو في لغة القرآن والسنة وفي كلام من خوطبوا بالقرآن سلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يقال لها الآيات والبراهين، فهذه براهين على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فخوارق العادات هي من البراهين. وهذه الآيات على نوعين، منها ما يكون خارقا للعادة هو الذي اصطلح عليه فيما بعد القرون المفضلة على يد بعض أهل الكلام سمي بالمعجزات، ولا مشاحة في الاصطلاح، خوارق العادات. ثم شاع في عرف الاستعمال عندهم أن ما يجري على يد الأنبياء من الخوارق يقال له معجزات، وما يجري على يد أتباعهم يقال له كرامات. والواقع أن الجميع من جنس واحد، وكما قال العلماء كالشاطبي رحمه الله بأن كل آية خارقة، يعني لتابع نبي فهي آية لنبي، للنبي الذي اتبعه، لأنها إنما ظهرت على يده لاتباعه لهذا النبي، فكانت آية للنبي المتبوع. وهذا يدل أيضا على وجود هذه الكرامات في الأمم السابقة كلما دخل عليها. وهذه الكرامات وخوارق العادات والمعجزات هي أنواع، منها ما يكون من قبيل الخوارق البصرية، فيبصر أشياء لا يصل إليها الناس، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى في جدار المسجد الجنة والنار. ومنها ما يكون خوارق سمعية، السمع، فهذه مثل ما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وأخبر أنه لولا الخوف أن يتدافنوا لدعا الله أن يسمعهم من عذاب القبر. الناس لو سمعوا من عذاب القبر والضرب صلى الله العافية والنكال والصياح والويلات والحسرات في القبور لما ناموا ولم يهنأوا بطعام ولا شراب ولا عيش. فهذه خوارق من جهة السمع. وهناك خوارق أخرى قد تتصل بأمور كونية كانشقاق القمر، وهناك خوارق أخرى من قبيل إيجاد طعام أو شراب أو نحو ذلك من غير سببه مثل هذا المثال. وكذلك أيضا قد يكون بتكثيره، تكثير القليل منه كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الخوارق كالمشي على الماء ونحو هذا من الإلقاء في النار ولا يحترق، حيث تتعطل الأسباب التي أجراها الله عز وجل من أن النار محرقة الآثار. وكذلك أيضا يعني مثل الجري على الماء بطبيعته السيالة الرقيقة، فهو لا يتماسك حتى يجري عليه الناس، ومع ذلك إذا أراد الله عز وجل خرق هذه العادة وغيرها لأنه هو الذي أجراها. فهنا كلما دخل عليها زكريا المحراب، قلنا المحراب هو المكان المخصص للعبادة، وجد عندها رزقا. وهذا يدل أيضا قوله كلما هذه تدل على تكرار، يدل على حسن رعايته لها، أنه كان يتردد عليها، يعني ما جاءها أول مرة ثم بعد ذلك تركها وشأنها، لا، كان يأتيها في اليوم في أوقات متعددة، فيجد عندها الطعام بكرة وعشية. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وهنا أيضا هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، يرزق من يشاء كما يريد. نعم، على الناس أن يبذلوا الأسباب في طلب الرزق، ولكن إذا شاء الله عز وجل جعل ذلك من غير سبب، وقد يجعل الله عز وجل ذلك بسبب ضعيف لا يؤثر في مجاري العادات. هزي إليك بجذع النخلة، هزي، هذه امرأة ضعيفة في حال النفاس أضعف ما تكون المرأة عليه، فماذا عسى هذه اليد والساعد الضعيف أن يفعل بأعظم جذع وأضخم جذع وأغلظ جذع وأخشن جذع، وهو جذع النخلة، لو جاء أقوى الرجال يريد أن يحركه ما استطاع، فهي تحركه بيدها نفساء امرأة ضعيفة ويتساقط الرطب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. فأجرى الله عز وجل هذه الحياة على هذا النهج والسنة، ولكن إذا شاء خرقها فيأتي الرزق من غير أدنى تسبب كما وقع لمريم في هذه الحال، وقد يكون بسبب ضعيف لا أثر له كما في الحالة الثانية وهزي إليك. كذلك أيضا لاحظ هذا العطاء المتجدد المستمر فقد لا يكون هذا العطاء مرة ويكون يذكر ولا يعاد ولا يكرر، لا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا الطعام؟ قالت: هو من عند الله. لاحظ، قالت: هو من عند الله، إضافة النعمة إلى المنعم. وهؤلاء أصحاب عبودية وأصحاب مقامات عالية، هو من عند الله، ما قالت هذه بسبب أحوال وتجليات ومزاولات وتصفية ورياضة للنفس تتذلل معها المطلوبات، أبدا، مباشرة قالت: هو من عند الله، يعني لا يد لي فيه. وما قالت هذه كرامة لي، وإنما جاءت بهذا الجواب المباشر. فينبغي على العبد أن يدرك هذا، فما بالعباد من نعمة فهو من الله، لكن الغفلة غالبة. وإلا لو نظر الإنسان أيها الأحبة في أحواله كلها، لو نظر في مأكله، ما يأكل يجلب له من أقطار الدنيا، لم يتعب في زرعه ولا سقيه ويصل إليه، ولو نظر الإنسان في مسكنه وملبسه وأثاثه وفراشه وفي غير ذلك، لا تقل: أنا ما عندي إلا شقة فيها غرفتان أو ثلاث غرف. لا لا لا، أنا أعطيك مثالا، أفضل ما يوجد من الحملات في الحج، ماذا توفر لهؤلاء في حال هذا الترف الذي نشاهده؟ حملة لربما تصل إلى قريب من 20,000 أو أكثر، توفر له مقدار فراش واحد، فراش، أليس كذلك؟ ثم أعزكم الله إذا احتاج إلى الخلاء، يحتاج أن يصطف في طابور، أعزكم الله، في مكان، في موضع صغير لا يستطيع أن يفتر ويتحرك فيه، وإذا أراد أن يضع ثيابه أو يغتسل يجهد ويتعب بحيث لا يصل إليها الماء، ولربما سقطت في غاية الضيق، وفي أحوال تعرفونها من حرارة تفوح لكثرة من يطرقها والمياه الجارية فيها ونحو ذلك. الآن الإنسان في بيته يذهب متى شاء في مكان واسع، أليس هذا للجميع؟ لكن لا يعرف نعمة الله عليه، يتقلب في غرف، ينام وحده في غرفة، أو هناك كما ذكرت أفضل حالاته أنه يجد بقدر فراشه فقط، لو تحرك انقلب من الجهة الأخرى ينقلب على من بجانبه، أليس كذلك؟ هذه نعم لا نستشعرها. تذهب تغتسل متى شئت في بيتك، تذهب تتقلب في بيتك في أي حجراته شئت. تصور لو أعطيت هناك هذه الغرفة في منى، كم يقدر هذا وكم تساوي؟ ومن الذي يعطاها هذه التي لربما ترى أنت أنها ليست على قدر المقام، لكن نحن لا نستشعر هذا. وهكذا في هذا الماء الذي نشربه، رأيت في بعض البلاد التي فيها أنهار يشربون الماء أشبه ما يكون بالطين، أحمر، ثم رأيتهم يحملونه من النهر أساليب بدائية على حمير أعزكم الله تنك ويشربونه. لم أستطع أن أغسل فيه يدي، ما استطعت، وإذا وقع على ثوبك صبغه هذا الماء الذي عندهم، قالوا: لا يوجد عندنا غير هذا. ونحن كما ترون في السابق اقرأوا كلام الشعراء وتغنيهم بالمياه: صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، يعني رياح الشمال، صاف بأبطح، أرض منبسطة، ماء، إذا وجد هذا هو الغاية فيه. الآن نحن نقول: لا، هذا فيه لربما أمراض وبعوض ونحو ذلك، ما يشرب من هذه المياه. وذاك في السابق كان عندهم غاية الأماني: صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، في الضحى بارد ورياح الهواء من الشمال يهب عليه، هذه أمنية عندهم يذكرونه في أشعارهم. ومن منا الآن يبحث عن مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، تعرفون في غزواته في تبوك ونحو ذلك، حينما ينهى عن أن يسبقه أحد إلى بئر من أجل أن الماء قليل ليكثره صلى الله عليه وسلم، ويجد رجلين قد سبقاه. وكذلك في غزوة المريسيع لما تشاجروا على الماء، مولى لعمر ومولى لعبد الله بن أبي، فمولى عمر قال له الجهجاه: صك مولى أبي، مولى عبد الله بن أبي رجل من جهينة، فحصل ما حصل، يا للأنصار، وذاك قال: يا للمهاجرين، على ماء يزدحمون من أجل، الكل يريد أن يسرع ليأخذ مما على في البئر قبل أن يصير إلى كدر، قبل أن يختلط الماء بالطين ولا يبقى إلا حثالة. فهذا كله أيها الأحبة، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء، يرزق من يشاء من عباده بغير عوض، فهو الغني، وبغير حساب يرزق الرزق الكثير كما ذكرنا. كما أعطى الله مريم، فإن قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، الرزق هنا تنكير يدل على التعظيم، وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. وإن هنا تفيد التعليل، إن الله، لأن الله، وهي تدل على التوكيد، يدل على اعتقاد راسخ، فهذا يوجب الثقة بالله عز وجل، إضافة إلى اسمية الجملة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بغير حساب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان فيه إضافة أو سؤال تفضلوا. نعم تفضل. يقول بأن بعض المشتغلين بالتربية يقولون بأن متابعة الولد بعد سن معين ومرحلة معينة تورثه شيئا من التواكل، ويكون ذلك سببا للفشل والضعف. هذا كلام غير صحيح. هناك أشياء يدرب عليها منذ سن مبكرة ليكون هذا الإنسان يثق بنفسه ويعتمد على الله عز وجل، ثم يباشر الأمور بنفسه، لا ينتظر من أبويه كل شيء، سواء في المنح أو في الإنجاز أو كان في التصرف، فإن ذلك يكون بالتدريج، كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح سن البلوغ فإن آنستم منهم رشدا، حسن التصرف ناضج. فإذا وجد مثل هذا النضج وبلغ سن الرشد وحسن التصرف، فهنا يبقى النظر من بعيد والإشراف، لكن إذا وجد النقص يسدد، إذا وجد التقصير يسدد، توجيه، النصح، إذا كان يجب نصح الناس والذكرى تنفع المؤمنين فالأولاد أولى. هذا جانب. الجانب الآخر، انظر إلى ما ذكره الله من خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما مدحهم به. فإسماعيل صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله بالصلاة، لاحظ، يأمر فعل مضارع يدل على تكرر استمرار، يأمرهم دائما، ما يقول أنا خلاص تهينا ربيتهم وتعبت معهم منذ السابعة وأنا أخذ معي صلاة الفجر والفروض الخمسة والآن خلاص هو في الجامعة لا شأن لي به، لا لا لا. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قرأت في ترجمته أنه كان يتصل أظن بأحد عشر رقما من أهله وأولاده في صلاة الفجر يوقظهم كل يوم، كل يوم يتصل عليهم يوقظهم للصلاة، وكان يأمر أهله. هنا الأمر يستمر، توجيه، أما أن يترك فإن الإنسان لا يؤمن عليه الفتنة، يحتاج إلى تسديد. لكن بعض الناس يبقى هذا الولد عنده كأنه طفل، وهذا خطأ، يعني يستمر يتعامل معه كما لو كان ابن سبع سنين، الولد كبير وأحيانا تزوج فهو لا يثق به في شيء، بل ربما أبقى الحساب والبطاقة ونحو ذلك، هذا يوجد عنده، يعني عند الأب، فلا يصرف إلا بإشرافه، والولد راشد ويتأذى من مثل هذا التصرف ويحرج أمام امرأته ويقول إذا أردت شيء أعطيتك. وهكذا يلاحظه ويتابعه، يتصل عليه، أين أنت؟ أين ذهبت؟ مع من؟ الولد كبير ومتزوج، متى ترجع؟ فكل شيء له قدر يناسبه. فهذه المتابعة للأولاد بهذه الطريقة غير صحيحة، قد تصل أحيانا إلى حد لربما غير مناسب، يعني حتى في قضايا خاصة ما يتعلق بأهله وامرأته، تدخل في شؤونه الخاصة جدا، حتى في أكله وشربه، حتى في سفره، يريد أن يذهب يسافر يصل الرحم يعزي أحدا، يذهب إلى العمرة، يذهب إلى الحج أو نحو ذلك، لا، لماذا تذهب؟ طيب تذهب لوحدك ولا تذهب مع من؟ تذهب مع زوجتي؟ لا، لماذا تذهب بها؟ خلها تجلس هنا. لماذا تذهب بها هناك وتتعب معها وأعباء مالية عليك ونحو ذلك؟ طيب هذا رجل كبير
يحتاج إلى كم ستقضي في هذا السفر؟ سأقضي مثلا 3 أسابيع أو أسبوعين. لا، ما يحتاج، هذا كثير، يكفي تجلسون 4 أيام 5 أيام وتأتون. شو الكبير راشد سافر ثم يتصل عليه، تأخرتم، متى تجي؟ وينكم الآن؟ ذهبت لفلان، ذهبت لفلانة، ما زرت فلان، متى ستزورهم؟ تفاصيل دقيقة يومية. غلط، هذا خطأ. نعم، وهكذا، والله المستعان. نعم، طيب، الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.